بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، معاشر الكرام، بين أيدينا رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة والنفع في باب حسن الخلق للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي مطبوعة في صفحات قلائل ضمن مجموع فتاواه الموسوم بالفتاوى السعدية في آخر المجلد، وهي حقيقة عظيمة النفع كبيرة الفائدة. تناول فيها رحمه الله تعالى جوانب مهمة في باب حسن الخلق من حيث فضله وعظيم مكانته وكبير ثوابه عند الله تبارك وتعالى، ومن حيث منافعه وفوائده وآثاره، ومن حيث تبيان الأمور المعينة على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فهي مع وجزاتها واختصارها إلا أنها رسالة قيمة جدا في هذا الباب. وإن لنحمد الله عز وجل الكريم المنان أن يسر لنا هذا المجلس لنقرأ هذه الرسالة، ونسأله جل في علاه الذي من علينا بذلك أن ينفعنا بما حوته من مضامين عظيمة وفوائد ثمينة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونشرع في قراءة هذه الرسالة وأعلق بما تيسر، وبالله وحده التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، هذه رسالة بعنوان حسن الخلق للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق المثنية على أصحابه الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل، وذلك لما اشتملت عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة.
بدأ رحمه الله هذه الرسالة بهذه المقدمة في بيان أن الخلق الحسن جاء الحث عليه والترغيب فيه في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاشتملت النصوص من جهة على الحث على حسن الخلق، ومن جهة أخرى على الثناء على أهله وبيان ما أعد الله تبارك وتعالى لهم من عظيم الثواب وجميل المآب، ومن جهة أخرى اشتملت على عد الفضائل والثمار والآثار التي تترتب على التحلي بالأخلاق الفاضلة. قال رحمه الله: وذلك لما اشتملت عليه من الخلق الجميل. يظهر أن العبارة وذلك لما حثت عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن أجل فوائده امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا، وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم.
شرع رحمه الله تعالى في عد جملة من فوائد حسن الخلق، فذكر رحمه الله تعالى من فوائده الجليلة أن التحلي بحسن الخلق امتثال لأمر الله، لأن الله أمرك بأن تتحلى بحسن الخلق وأن تتصف به، فأنت في تحليك بحسن الخلق ممتثل لأمر الله وممتثل لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد أنك بتحليك بحسن الخلق تكون مقتديا ومؤتسيا بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي تمم له ربه جل في علاه هذا المقام، مقام الخلق، بل قال جل وعلا: إنك لعلى خلق عظيم. وأيضا من فوائده أنه في نفسه عبادة، لأنك أطعت الله بالتحلي بالأخلاق الفاضلة، فأنت تعبد الله بهذه العبادة العظيمة وهي التحلي بالأخلاق الفاضلة. يقول: هو في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمن العبد وقتا طويلا. لماذا؟ لأن صاحب الخلق الفاضل يصحبه خلقه أينما كان، إن كان مع أهله، إن كان مع ولده، إن كان مع المتعاملين معه، إن كان في تجارته، في أي مجال من مجالاته هو يتحلى بحسن الخلق. فما دام متحليا بحسن الخلق فهو في عبادة. بل لما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أعظم ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. فإذا حسن الخلق يستغرق منك إذا تحليت به من حياتك وقتا طويلا، لأن صاحب حسن الخلق لا يزال متحليا به في كل تعاملاته، فيستغرق منك وقتا طويلا، وأنت في ذلك كله عابد لله بهذه العبادة الجليلة التي هي حسن الخلق. قال: وهو في راحة ونعيم. في راحة ونعيم، هذا أيضا من فوائد حسن الخلق، أن صاحب حسن الخلق في راحة بال، لا يترتب على حسن الخلق العنت والمشقة والشدة، بل هو في راحة بال وفي طمأنينة خاطر، وفي الوقت نفسه في نعيم، لأنه يترتب على حسن الخلق من الراحة والأنس والسعادة ما هو في الحقيقة نعيم معجل للعبد في حياته الدنيا، مع حصول الأجر العظيم الذي عده الله سبحانه وتعالى لمن تحلى بالأخلاق الفاضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائده أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، وبه يتمكن الداعي الله تعالى والمعلم الخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
هذا أيضا من فوائد حسن الخلق، أنه يحبب صاحبه للناس، القريب منهم والبعيد، لأن صاحب الخلق الحسن محبوب عند الناس، تألفه القلوب ويرتاح الناس إليه ويحبون معاشرته ومجالسته، لأن الأخلاق الفاضلة تجذب وتقرب، حتى إن الأخلاق الفاضلة تحول العدو إلى صديق، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا من فوائده أن المرء إذا اشتغل بالنصح للعباد والدعوة إلى الله وتعليم الخير تكون دعوته مقبولة، بخلاف الفظ الغليظ الجافي القاسي، فإن الناس لا تقبل على كلامه ولا تستمع إلى حديثه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة والفظاظة والشدة تنفر الإنسان. إذا كان المرء غليظا أولاده وفلذة كبده ينفرون منه، فكيف بالبعاد؟ وكيف بمن لا تجمعه بهم قرابة؟ فالتحلي بالأخلاق الفاضلة تجعل الإنسان مألوفا، وأيضا دعوته تكون مقبولة وكلامه مسموعا، والنفوس تقبل إليه وترتاح إلى حديثه. فهذا أيضا من الفوائد العظيمة التي تترتب على حسن الخلق. أيضا المعلم مع طلابه إذا كان يتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة، المدير مع من تحته إذا كان يتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة، هذا كله يترتب عليه من الآثار النافعة والطيبة الشيء الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، ومتى فقد الإجمال المالي.
ومتى فقد الإحسان المالي،
ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال.
هنا أيضا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى من فوائد حسن الخلق أنه هو بنفسه إحسان، هو بنفسه إحسان، يعني عندما تعامل الناس بالأخلاق الفاضل أنت تحسن إليهم. أنت عندما تعامل الناس بالأخلاق الفاضلة تحسن إليهم، هذا نوع من الإحسان، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فملاقات الناس ومعاشرتهم بحسن الخلق هذا باب من أبواب الإحسان إلى الناس، وهو يشمله عموم قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن ضروب الإحسان إلى عباد الله أن تعاملهم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. قال: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي. قد يزيد يعني في أثره وتأثيره على القلوب وكسب النفوس واستمالة الناس، قد يزيد على الإحسان المالي. واستدل لذلك بالحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. وفي بعض المصادر: ليسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. والحديث كما ذكر الحافظ في الفتح إسناده حسن. فحسن الخلق يسع به الناس، يحبوه، يقبلوا على حديثه، تميل إليه النفوس وترغب في ما عنده. قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. ولهذا قد يكون رجل لديه الأموال الطائلة وقد ينفق منها ولا يكون محبوبا، لما يكون فيه جف من جفوة أو غلظة أو شدة أو عنف أو نحو ذلك. وقد يكون الإنسان لا مال له ومحبوب عند الناس، لأنه وسع الناس بأخلاقه وآدابه. لكن انظر إلى التنبيه الجميل الذي يذكره الشيخ، يقول فمتى اجتمع الأمران، فمتى اجتمع الأمران يعني الإحسان إلى الناس بالمال والإحسان إليهم بالخلق الفاضل، فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال. إذا اجتمع الأمران فهو الكمال، أن يحسن إلى الناس بماله وأن يحسن إلى الناس بأخلاقه وآدابه. قال ومتى فقد الإحسان المالي، ومتى فقد الإحسان المالي يعني مثلا ممن لا مال عنده، على سبيل المثال ما عنده مال حتى يحسن أو يقدم هذه الرسالة، إذا أحد يتابع معنا يأخذ نسخته. فمتى فقد الإحسان المالي، متى فقد الإحسان المالي ناب عن حسن الخلق، ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي. إحسان الحالي يعني حال الإنسان في تعامله وأدبه وما إلى ذلك، والمقالي كلامه اللطيف وأسلوبه الحسن وألفاظه الطيبة، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال، ربما صار له موقع أكبر من نفع المال. نعم
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر بتحصيلها، وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه فهو من أقوى الدواعي لحصولها لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا،
فهو من أقوى الدواعي،
فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وبالخلق
نعم. من فوائد حسن الخلق وأيضا ما يكون عليه المرء من طمأنينة وراحة أنه يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها. فحسن الخلق يساعدك على العلم والتعلم والاستفادة، وسوء الخلق يحرم الإنسان من العلم حرمانا شديدا. ولهذا يقول بحسن الخلق يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها، وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته. أرأيتم الرجل الذي لا يتمتع بحسن الخلق إذا حصلت بينه وبين شخص مناقشة في مسألة ما يغضب ويشتد على مخالفه وربما يعلو صوته، فلا تتحقق الفائدة ولا يحصل الانتفاع. بينما إذا كان صاحب خلق حسن فإنه يحسن الاستماع، يحسن المناقشة، يحسن الحوار، يحسن تلقي الفائدة. فمن فوائد حسن الخلق أنه يعين المرء على حسن الاستفادة وأيضا حسن الأدب في المناظرة والمحاورة. يقول وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته. أما إذا كان لا يملك حسن الخلق لا يستطيع أن يبدي حجته لأنه مباشرة يغضب وينفعل. وأيضا يتمكن من فهم حجة صاحبه، يتمكن من فهم حجة صاحبه ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا، يسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا، لأنه بهذه الطريقة يعني حسن الخلق يستطيع أن يبدي ما عنده من حجة لأن نفسه مرتاحة ومطمئنة، وأيضا يستطيع أن يسمع الحجة التي عند مخالفه. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، هذين الأمرين فهم الحجة وإبداء الحجة، فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصم أو ناظرة. أي أنك بهذه الطريقة أيضا تعين خصمك على الاستفادة منك، تعينه على إذا عاملته بالخلق الحسن تعينه على إبداء حجته بارتياح، وتعينه أيضا على فهم حجتك بارتياح. لكن إذا أصبح الوضع متوتر وقائم على الغضب والانفعال وكذا لا يمكن لأحد الطرفين أن يبدي الحجة ولا أن يفهم الحجة. واستدل لهذا بالحديث إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا أيضا حاصل في باب العلوم والمناظرة، وإذا كانت قائمة على الرفق واللين فإنه يعطي الله عز وجل المتناظرين من النفع والفائدة الشيء العظيم، وإذا كانت المناظرة قائمة على الغلظة والعنف والشدة فإنه يترتب على ذلك الحرمان من الفائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره.
هذه أيضا من فوائد الخلق الحسن أنه يعين صاحبه على الروية، على الأنات، على النظر في عواقب الأمور والمآلات، السلامة من الطيش والعجلة. فصاحب الخلق الحسن في أنات من أمره، بينما صاحب الخلق السيء في عجلة وطيش وتسرع. ولهذا صاحب الحسن الخلق الحسن يسلم بإذن الله في الفتن، وصاحب الخلق السيء يتضرر في الفتن، لأن عنده من العجلة ما يضره، ما يترتب عليه مضرته. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنها ستكون فتن فعليكم بالتؤدة. من الذي يملك التؤدة إلا صاحب الخلق الحسن؟ فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة للأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران
والمعاملين
وسائر من بينه وبينه مخالطة أو حق. فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء الخلق.
نعم، يعني هناك حقوق تجب على المرء، هناك حقوق تجاه الأهل، حقوق تجاه الأولاد، حقوق تجاه الجيران، حقوق تجاه المعاملين أيا كانوا. هذه الحقوق لا يتيسر للعبد أن يأتي بها تامة إلا إذا اتصف بالخلق الحسن. فإذا كان صاحب خلق فظ، خلق سيء، لن يتمكن من الاتيان بالحقوق الواجبة كما ينبغي. فمن فوائد الخلق الحسن أنه يعين صاحبه على الوفاء بالحقوق الواجبة عليه، وأيضا الحقوق المستحبة. ومن مساوئ ومضار الخلق السيء أنه يحرم صاحبه من الوفاء بالحقوق الواجبة والحقوق المستحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وإن حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصاف، فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من انتصار نفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف.
هذا أيضا من فوائد حسن الخلق أنه يعين صاحبه على الإنصاف، يعين صاحبه على الإنصاف والبعد عن التعسف في معاملة الآخرين، لأن صاحب الخلق ارتاضت نفسه على التواضع وعلى الأنات وعلى المعاملة الكريمة، بخلاف من ليس كذلك، من كان خلقه على خلاف التواضع لا ينصف الناس، لكن خلق التواضع على سبيل المثال يعين الشخص على الإنصاف، إنصاف الآخرين وإعطاء كل ذي حق حقه. أما من لم يكن متحليا بالتواضع وهو من الأخلاق الفاضلة العظيمة لا ينصف الآخرين، بل يحمله عدم تواضعه على عدم الإنصاف، ويحمله أيضا على التعسف في المعاملة للآخرين، وبالتالي التعصب لقوله والانتصار لنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش، كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه
وأولاده ومخالطين، يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته مع ما يترتب على ذلك من فواته تلك الآثار الطيبة والتعرض لضدها. وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
هذه آخر فائدة أو ثمرة يذكرها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة من فوائد وثمار حسن الخلق، أن صاحب حسن الخلق دائما في راحة، دائما في راحة، راحة قلب. وراحة القلب عليه مدار السعادة في الحياة الدنيا، لأن مدار السعادة على راحة القلب. ولهذا يعتبر حسن الخلق من الركائز المهمة التي ينال بها العبد سعادة الدنيا. قال: وأن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، يجمع الله له بحسن خلقه الراحة، راحة القلب، والنعيم المعجل في الحياة الدنيا. يوضح الشيخ ذلك، يقول: فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش. فإذا صاحب الخلق الحسن من ثمار خلقه الحسن وفوائده أنه يثمر الراحة، راحة القلب، طمأنينة البال، السعادة المعجلة في الحياة الدنيا. بالمقابل سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر، في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده والمقربين إليه، لأنه في عناء دائم وفي شقاء دائم، لا يزال في مصادمات، ولا يزال في عنف، ولا يزال في آلام، ولا يزال في نكد، ولا يزال في هموم، وهي كلها متولدة من سوء خلقه، كلها متولدة من سوء خلقه. ولهذا يشوش على نفسه حياته ويكدر أوقاته مع ما يترتب على ذلك من فوات الآثار الطيبة أي التي تقدم ذكر شيء منها، والتعرض لضدها التي تترتب على وجود حسن الخلق. واستدل في هذه الخاتمة لعد هذه الفوائد بالحديث: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فإن قلت: إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أو هو مجرد موهبة؟
بما تقدم هيئ النفس وشوق القارئ إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة. وحقيقة من يقرأ الخلاصة المتقدمة يجد في نفسه شوق ورغبة لأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، وإن كان متحليا بها أن يزداد أيضا خلقا، لأن الكلام الذي ذكره كلام عظيم جدا، مشوق جدا للتحلي بالأخلاق الفاضلة. فلما حصل الشوق بما تقدم طرح الشيخ هذه المسألة وهي غاية في الأهمية، يقول: فإن قلت: إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أو هو مجرد موهبة، أو هو مجرد موهبة؟ يعني هل هناك وسائل تعين العبد على التحلي بالأخلاق الفاضل، أو هو مجرد موهبة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده؟ لا شك أن الأخلاق مواهب، لا شك أن الأخلاق مواهب، مثل ما قال أحد السلف: إن هذه الأخلاق مواهب، وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها، فهي مواهب. لكن هذه المواهب أيضا الله عز وجل هيأ لعباده أسباب يقومون بها، ينالون بها هذه الموهبة العظيمة وهذا الفضل العميم، وهو ما سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت: ما من صفة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها.
إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها. نعم.
وأعان عليها بكل وسيلة، وكلما كملت الصفات كثرة الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده.
يقول الشيخ: ما من صفة، يعني من الصفات الحميدة التي جاءت الشريعة بها وحثت عليها، إلا وقد هيأ الله لها أسبابا بها تناد، ونهج الطرق، يعني وضع الطرق والسبل التي تنال بها تلك الصفات ويسرها على عباده. فينبغي على العبد أن يجاهد نفسه. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويستعين بربه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولهذا باب الخلق في الجملة يحتاج من العبد إلى أمرين: يحتاج إلى مجاهدة للنفس على وتمرين لها وتدريب على التحلي بالأخلاق، وفي الوقت نفسه الاستعانة بالله أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيئها. الشيخ هنا يقول: مع أن الغرائز والطباع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. هنا الشيخ حقيقة ينبه على أمر، بل يدفع شبهة قائمة في بعض النفوس. يعني بعض الناس تجده مثلا يقول: نحن هكذا طبيعتنا، بل يقول: كل بلدنا هكذا، وقريتنا قبيلتنا مثلا عندنا سرعة الغضب، عندنا الانفعال، عندنا التسرع في الأمور، هكذا نحن. لا ينبغي أن يستسلم المرء، لا ينبغي أن يستسلم، بل بالمقاومة والمدافعة والمجاهدة تلين النفس مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فإذا سعى أدنى سعي أدرك، هكذا يقول الشيخ، إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. وهذا المعنى مقرر في قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه.
يظهر لي أن العبارة هنا الآثار السابقة بالغين وليس بالقاف، في الآثار السابقة المترتبة عليه.
التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها، وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المواراة فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت.
لا، العبارة فيها تصحيف: فإن المرارة أو المرارات، فإن المرارة أو المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت. إذا أفضت إذا إلى ضدها هانت وحلت، يعني الشيء المر، مر المذاق، إذا أفضى إلى ضده وهو المنفعة والفائدة هانت على المرء وأصبحت حلوة. نعم.
فإن المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما صعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار، ذكرها تلك الآثار وما تجتنى بالصبر من الثمار.
وما تجتني
أحسن الله إليك. وكلما صعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجتني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب.
نعم. يقول رحمة الله عليه في بيان من الأمور التي تعين المرء على التحلي بهذه الأخلاق أن يتفكر في الآثار السابقة الآثار السابقة أي الكثيرة الواسعة العديدة المتنوعة، فيتفكر في هذه الآثار وكثرتها وتعددها، ومنها ما أشار إليه رحمة الله عليه في مقدمة هذه الرسالة. فإذا عرف هذه الآثار وتنوعها وتعددها هانت على المرء، هانت على المرء أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. وإذا اعترضت الصعوبات، إذا اعترضت الصعوبات من الصعوبات مثلا شدة من تعامله وفظاظته وغلظته، فإن النفس تميل إلى المجازات بالمثل. لكن إذا نظرت في العاقبة الحميدة والآثار الطيبة لانت نفسك وصبرت على من تعامله ولنت معه، لأنك تجد مرارة وأنت تعامله، لكن العاقبة التي ترجوها عظيمة جدا. ولهذا يقول: فإن المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت. المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، تهون يهون أمرها على الإنسان وتطاوع نفسه للإتيان بها. قال: وكلما تصعبت النفس، كلما تصعبت النفس يعني تصعبت عليك في أن تتحلى بالخلق الفاضل، كيف تداويها؟ يقول: ذكرها بالآثار، ذكرها بالآثار التي تجنيها من الخلق، وما تجتني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون، فبحسب قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل.
هذا أيضا مما يعين العبد على التحلي بالخلق، أن تكون همته عالية، لا تكون همته دون أو دنيئة، بل تكون همته عالية. فمع علو الهمة تلين النفس وتطاوع في باب التحلي بالأخلاق الفاضلة. نعم.
ومن الأسباب أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم والآثار القبيحة، فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم.
هذه نظرة أخرى، يعني مما يعينك على الخلق كما تقدم أن تنظر في الآثار التي تترتب على حسن الخلق وهي كثيرة. أيضا يعينك على حسن الخلق أن تنظر في الآثار السيئة التي تترتب على سوء الخلق، حتى تربأ بنفسك عن الأخلاق السيئة. نعم.
ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل، فيوطنها على معارضات الأقوال، وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات، ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى، وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله، وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه.
هذه إحفاظه ما هي واضحة، لكن لعلها يقصد به إغاظته وإغضابه، يقصد به إغاظته وإغضابه. نعم، لعلها كذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإن لم يبال به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به، فقد قابل القائل بما يكرهه، لأن جل مقصد عدوه إلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إلام ظاهره فليسعى بدفع ما يريد إلام باطنه بترك الاهتمام به. وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة للقلب ودفع كل معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار. فلو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يفرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية، فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. فتأمل في بعض قصص الأخبار وما هم عليه من الحياة الطيبة. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تنقلت بهم الأحوال فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في يساره منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بل تجد من هو
في يسالة منهم وفقر.
هذه يسارة تحتاج أيضا إلى تأمل، في يسارة منهم وفقر، يعني لعلها عسارة شيء من هذا القبيل، منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا يذكر رحمه الله من الأمور المعينة على التحلي بالأخلاق الفاضلة رياضة النفس، وتدرك الأخلاق بالرياضة، ولتجرب نفسك في المواقف، جرب نفسك في المواقف كيف تروض نفسك على الخلق الفاضل، لتفترض أنك في موقف ما فوجئت بمعامل فظ شديد، فقل لنفسك: يا نفس، هذه فرصتك للمعاملة بالأخلاق الفاضلة والتمرن عليها. فاعتبر نفسك في تمرين وتدريب على الخلق، وهيئ نفسك لذلك، تجد أن الشخص المتعامل معك يتعامل بالفظاظة والغلظة والأشياء القاسية، وأنت بينك وبين نفسك تتمرن على الأخلاق الفاضلة، كيف تحتوي الموقف، كيف تعامل باللطف، كيف تهون من الأمر، كيف تدفع شدته بالحسنى، كيف تحقق قول الله تعالى: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة فكأنه ولي حميم، كيف تكون من أهل هذه المنزلة العالية التي قال الله عن أهلها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول الشيخ: المعارضات موجودة والأذى موجود، يعني لا بد أن يلقى الإنسان الأذى، يلقى المعارضات، يلقى من الأقوال مثلا السيئة والتعاملات، لا بد. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت أن نقول ماذا: اللهم من يعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أنت في تعامل مع الناس، والناس أجناس في تعاملاتهم وأخلاقهم وأساليبهم، ولا يليق بالإنسان أن يكون إمعه وأن يكون في تعامله مع الناس كيفما عاملوه يعاملهم، بل يوطد نفسه على أن يعامل الجميع بالخلق الفاضل والدفع بالحسنى والأدب الرفيع الذي دعت إليه الشريعة. يقول الشيخ رحمه الله: من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إغاظته وإغضابه. أحيانا، وهذا يقع كثير، أحيانا يكون الخصم يريد أن يثير من أمامه، يريد أن يغضبه، يريد أن يؤلم قلبه، فليس من الحكمة أن أمكنه من مقصوده ولا من العقل. كما أنني، وهذا أشار له الشيخ، كما أنني لا أرضى لنفسي أن يؤلمني ألما ظاهرا كأن يدمي بدني أو يكسر شيئا من جسمي أو نحو ذلك، فلا أمكنه أيضا من أن يؤلم باطني بالإغاظة والغضب. فإذا أخذت الأمور بالهوينة ودفعت الأمر بالحسنى يبقى القلب مرتاح، ولا تدخل عليه المقلقات والمشوشات، يرتاح القلب ولا يتحقق مقصود الخصم من الإغاظة والإغضاب، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، فقد أعان المتكلم على نفسه. لأن لماذا أعانه على نفسه؟ لأن الإنسان وقت الغضب ما يملك نفسه، لا يملك نفسه لا قولا ولا فعلا، وإن لم يبالي به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكره، لأنه أراد منك شيئا فعاملته بنقيض مقصوده. قال: لأن جل مقصدي عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره، يعني كما أنك تسعى أن تدفع عن نفسك ما يؤلم ظاهرك، فلتسعى أيضا بدفع ما يؤلم باطنك بترك الاهتمام به، بترك الاهتمام به. قال: وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات. حاول أن يبقى قلبك مرتاحا مطمئنا، ولا تمكن أحدا أن يحول قلبك إلى قلب منزعج، قلب متشوش، قلب قلق. اجتهد في دفع هذه الأمور، ويعينك على ذلك التحلي بحسن الخلق. ثم يشير الشيخ في التأكيد على هذا المعنى، يقول: لو كنت متوفر عندك أنواع النعيم من مال ومسكن وغير ذلك، إذا لم يكن قلبك مرتاحا لا تهنى بالنعيم، فإذا لا تمكن خصمك من إيلام قلبك وإغضابه، لا تمكنه، لأنك إن مكنته من ذلك شوشت على نفسك ولم تهنى بما أنت فيه من راحة ونعيم. ولهذا يذكر في أوصاف أهل العقول الرزينة الراقية العالية أن أهم ما يسعون في تحصيل راحة قلوبهم وطمأنينة نفوسهم بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. ثم يقول: فتأمل في بعض قصص الأخيار، وهذا أيضا نافع في هذا الباب، أن تقرأ في قصص أهل الأخلاق الفاضلة والمعاملات العالية، فإن القراءة في قصص هؤلاء تعينك جدا على التحلي بالخلق الفاضل. اقرأ في قصص السلف كيف كانوا يتعاملون بالأخلاق الفاضلة، الآداب الكاملة، كيف ترتب على ذلك عز لهم في دنياهم وأخراهم، فهذا أيضا مما يعينك على التحلي بالخلق. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث ما تنقلت بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا مع الضيق الذي هو فيه، بل تجد من هو في عسارة منهم وفقر، يعني في عسر في العيش وفقر وشدة، تجد راضيا قانعا غير متسخط على الله ولا على خلقه، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أذكر قبل سنوات زرت رجلا مع رفيق لي في بيته، وهو في حجرته التي زرته فيها منذ 4 سنوات على سرير، ورجل أيضا فقير، وحدثت أنه يعاني من آلام شديدة في مواضع من بدنه، فسألت أو سأله رفيقي القصة قديمة، قلنا له كيف أنت؟ قال كيف أنا؟ والله ما أحسب أن أحد أسعد مني. قال والله ما أحسب أن أحدا أسعد مني. فمدار السعادة على راحة القلب، مدار السعادة على راحة القلب. إذا كان القلب مرتاحا مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى فإن السعادة متحققة للمرء. وقد قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أود أن أنبه على أمرين. في موضع مر علينا في كلام الشيخ رحمة الله عليه في الصفحة الرابعة في آخرها يقول: وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه. أنا قلت لعلها إغاظته، لكن تنبه لي معنى آخر أو لفظ آخر قريب من هذا اللفظ ولعله هو المراد. لا يتأثر بكلام يقصد به إخفاضه وإغضابه، بإضافة نقطة على الحاء، إخفاضه وإغضابه. إخفاضه يعني الحط من شأنه ومكانته وقيمته، لعلها كذلك، فلعلها تراجع يعني إن وجد نسخة أخرى. أيضا في موضع آخر نبهت عليه قوله: فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة. أنا قلت لعلها السابقة، لكن يحتمل أن اللفظ المثبت صحيحا ويكون المعنى المراد السابقة، يعني التي مرت عليك في تجاربك السابقة في التعامل بالخلق الحسن أو في تجارب الآخرين السابقة، بحيث تنظر إلى الآثار السابقة التي وقعت منك أو من الآخرين بالتعامل بالأخلاق الفاضلة والآداب، فتنظر إلى ذلك فتنتفع، ويكون هذا معونة لك على التحلي بالخلق الفاضل. فهذان موضعان رأيت من المفيد التنبيه عليهما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، معاشر الكرام، بين أيدينا رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة والنفع في باب حسن الخلق للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي مطبوعة في صفحات قلائل ضمن مجموع فتاواه الموسوم بالفتاوى السعدية في آخر المجلد، وهي حقيقة عظيمة النفع كبيرة الفائدة. تناول فيها رحمه الله تعالى جوانب مهمة في باب حسن الخلق من حيث فضله وعظيم مكانته وكبير ثوابه عند الله تبارك وتعالى، ومن حيث منافعه وفوائده وآثاره، ومن حيث تبيان الأمور المعينة على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فهي مع وجزاتها واختصارها إلا أنها رسالة قيمة جدا في هذا الباب. وإن لنحمد الله عز وجل الكريم المنان أن يسر لنا هذا المجلس لنقرأ هذه الرسالة، ونسأله جل في علاه الذي من علينا بذلك أن ينفعنا بما حوته من مضامين عظيمة وفوائد ثمينة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونشرع في قراءة هذه الرسالة وأعلق بما تيسر، وبالله وحده التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، هذه رسالة بعنوان حسن الخلق للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق المثنية على أصحابه الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل، وذلك لما اشتملت عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة.
بدأ رحمه الله هذه الرسالة بهذه المقدمة في بيان أن الخلق الحسن جاء الحث عليه والترغيب فيه في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فاشتملت النصوص من جهة على الحث على حسن الخلق، ومن جهة أخرى على الثناء على أهله وبيان ما أعد الله تبارك وتعالى لهم من عظيم الثواب وجميل المآب، ومن جهة أخرى اشتملت على عد الفضائل والثمار والآثار التي تترتب على التحلي بالأخلاق الفاضلة. قال رحمه الله: وذلك لما اشتملت عليه من الخلق الجميل. يظهر أن العبارة وذلك لما حثت عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن أجل فوائده امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا، وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم.
شرع رحمه الله تعالى في عد جملة من فوائد حسن الخلق، فذكر رحمه الله تعالى من فوائده الجليلة أن التحلي بحسن الخلق امتثال لأمر الله، لأن الله أمرك بأن تتحلى بحسن الخلق وأن تتصف به، فأنت في تحليك بحسن الخلق ممتثل لأمر الله وممتثل لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد أنك بتحليك بحسن الخلق تكون مقتديا ومؤتسيا بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي تمم له ربه جل في علاه هذا المقام، مقام الخلق، بل قال جل وعلا: إنك لعلى خلق عظيم. وأيضا من فوائده أنه في نفسه عبادة، أنه في نفسه عبادة، لأنك أطعت الله بالتحلي بالأخلاق الفاضلة، فأنت تعبد الله بهذه العبادة العظيمة وهي التحلي بالأخلاق الفاضلة. يقول: هو في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمن العبد وقتا طويلا. لماذا؟ لأن صاحب الخلق الفاضل يصحبه خلقه أينما كان، إن كان مع أهله، إن كان مع ولده، إن كان مع المتعاملين معه، إن كان في تجارته، في أي مجال من مجالاته هو يتحلى بحسن الخلق. فما دام متحليا بحسن الخلق فهو في عبادة. بل لما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أعظم ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. فإذا حسن الخلق يستغرق منك إذا تحليت به من حياتك وقتا طويلا، لأن صاحب حسن الخلق لا يزال متحليا به في كل تعاملاته، فيستغرق منك وقتا طويلا، وأنت في ذلك كله عابد لله بهذه العبادة الجليلة التي هي حسن الخلق. قال: وهو في راحة ونعيم. في راحة ونعيم، هذا أيضا من فوائد حسن الخلق، أن صاحب حسن الخلق في راحة بال، لا يترتب على حسن الخلق العنت والمشقة والشدة، بل هو في راحة بال وفي طمأنينة خاطر، وفي الوقت نفسه في نعيم، لأنه يترتب على حسن الخلق من الراحة والأنس والسعادة ما هو في الحقيقة نعيم معجل للعبد في حياته الدنيا، مع حصول الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن تحلى بالأخلاق الفاضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائده أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، وبه يتمكن الداعي الله تعالى والمعلم الخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
هذا أيضا من فوائد حسن الخلق، أنه يحبب صاحبه للناس القريب منهم والبعيد، لأن صاحب الخلق الحسن محبوب عند الناس، تألفه القلوب ويرتاح الناس إليه ويحبون معاشرته ومجالسته، لأن الأخلاق الفاضلة تجذب وتقرب، حتى إن الأخلاق الفاضلة تحول العدو إلى صديق، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا من فوائده أن المرء إذا اشتغل بالنصح للعباد والدعوة إلى الله وتعليم الخير تكون دعوته مقبولة، بخلاف الفظ الغليظ الجافي القاسي، فإن الناس لا تقبل على كلامه ولا تستمع إلى حديثه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة والفظاظة والشدة تنفر الإنسان، إذا كان المرء غليظا أولاده وفلذة كبده ينفرون منه، فكيف بالبعاد؟ وكيف بمن لا تجمعه بهم قرابة؟ فالتحلي بالأخلاق الفاضلة تجعل الإنسان مألوفا، وأيضا دعوته تكون مقبولة وكلامه مسموعا، والنفوس تقبل إليه وترتاح إلى حديثه. فهذا أيضا من الفوائد العظيمة التي تترتب على حسن الخلق. أيضا المعلم مع طلابه إذا كان يتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة، المدير مع من تحته إذا كان يتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة، هذا كله يترتب عليه من الآثار النافعة والطيبة الشيء الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، ومتى فقد الإجمال المالي.
ومتى فقد الإحسان المالي.
ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال.
هنا أيضا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى من فوائد حسن الخلق أنه هو بنفسه إحسان. هو بنفسه إحسان، يعني عندما تعامل الناس بالأخلاق الفاضل أنت تحسن إليهم. أنت عندما تعامل الناس بالأخلاق الفاضلة تحسن إليهم، هذا نوع من الإحسان، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فملاقات الناس ومعاشرتهم بحسن الخلق هذا باب من أبواب الإحسان إلى الناس، وهو يشمله عموم قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن ضروب الإحسان إلى عباد الله أن تعاملهم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. قال: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي. قد يزيد يعني في أثره وتأثيره على القلوب وكسب النفوس واستمالة الناس، قد يزيد على الإحسان المالي. واستدل لذلك بالحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. وفي بعض المصادر: ليسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. والحديث كما ذكر الحافظ في الفتح إسناده حسن. فحسن الخلق يسع به الناس، يحبوه، يقبلوا على حديثه، تميل إليه النفوس وترغب في ما عنده. قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. ولهذا قد يكون رجل لديه الأموال الطائلة وقد ينفق منها ولا يكون محبوبا، لما يكون فيه جف من جفوة أو غلظة أو شدة أو عنف أو نحو ذلك. وقد يكون الإنسان لا مال له ومحبوب عند الناس، لأنه وسع الناس بأخلاقه وآدابه. لكن انظر إلى التنبيه الجميل الذي يذكره الشيخ، يقول: فمتى اجتمع الأمران، يعني الإحسان إلى الناس بالمال والإحسان إليهم بالخلق الفاضل، فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال. إذا اجتمع الأمران فهو الكمال، أن يحسن إلى الناس بماله وأن يحسن إلى الناس بأخلاقه وآدابه. قال: ومتى فقد الإحسان المالي. ومتى فقد الإحسان المالي، يعني مثلا ممن لا مال عنده، على سبيل المثال ما عنده مال حتى يحسن أو يقدم هذه الرسالة، إذا أحد يتابع معنا يأخذ نسخته. فمتى فقد الإحسان المالي، متى فقد الإحسان المالي ناب عن حسن الخلق، ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي. إحسان الحالي يعني حال الإنسان في تعامله وأدبه وما إلى ذلك، والمقالي كلامه اللطيف وأسلوبه الحسن وألفاظه الطيبة. فربما صار له موقع أكبر من نفع المال، ربما صار له موقع أكبر من نفع المال. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر بتحصيلها، وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، فهو من أقوى الدواعي لحصولها لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا،
فهو من أقوى الدواعي،
فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وبالخلق،
نعم، من فوائد حسن الخلق، وأيضا ما يكون عليه المرء من طمأنينة وراحة، أنه يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها. فحسن الخلق يساعدك على العلم والتعلم والاستفادة، وسوء الخلق يحرم الإنسان من العلم حرمانا شديدا. ولهذا يقول: بحسن الخلق يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها، وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته. أرأيتم الرجل الذي لا يتمتع بحسن الخلق، إذا حصلت بينه وبين شخص مناقشة في مسألة ما، يغضب ويشتد على مخالفه، وربما يعلو صوته، فلا تتحقق الفائدة ولا يحصل الانتفاع. بينما إذا كان صاحب خلق حسن، فإنه يحسن الاستماع، يحسن المناقشة، يحسن الحوار، يحسن تلقي الفائدة. فمن فوائد حسن الخلق أنه يعين المرء على حسن الاستفادة، وأيضا حسن الأدب في المناظرة والمحاورة. يقول: وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته. أما إذا كان لا يملك حسن الخلق، لا يستطيع أن يبدي حجته، لأنه مباشرة يغضب وينفعل. وأيضا يتمكن من فهم حجة صاحبه، يتمكن من فهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. يسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا، لأنه بهذه الطريقة، يعني حسن الخلق، يستطيع أن يبدي ما عنده من حجة، لأن نفسه مرتاحة ومطمئنة، وأيضا يستطيع أن يسمع الحجة التي عند مخالفه. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، هذين الأمرين، فهم الحجة وإبداء الحجة، فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصم أو ناظرة. أي أنك بهذه الطريقة أيضا تعين خصمك على الاستفادة منك، تعينه على، إذا عاملته بالخلق الحسن، تعينه على إبداء حجته بارتياح، وتعينه أيضا على فهم حجتك بارتياح. لكن إذا أصبح الوضع متوتر وقائم على الغضب والانفعال وكذا، لا يمكن لأحد الطرفين أن يبدي الحجة ولا أن يفهم الحجة. واستدل لهذا بالحديث: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا أيضا حاصل في باب العلوم والمناظرة، وإذا كانت قائمة على الرفق واللين، فإنه يعطي الله عز وجل المتناظرين من النفع والفائدة الشيء العظيم. وإذا كانت المناظرة قائمة على الغلظة والعنف والشدة، فإنه يترتب على ذلك الحرمان من الفائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش، لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره.
هذه أيضا من فوائد الخلق الحسن، أنه يعين صاحبه على الروية، على الأنات، على النظر في عواقب الأمور والمآلات، السلامة من الطيش والعجلة. فصاحب الخلق الحسن في أنات من أمره، بينما صاحب الخلق السيء في عجلة وطيش وتسرع. ولهذا صاحب الحسن الخلق الحسن يسلم بإذن الله في الفتن، وصاحب الخلق السيء يتضرر في الفتن، لأن عنده من العجلة ما يضره، ما يترتب عليه مضرته. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنها ستكون فتن فعليكم بالتؤدة. من الذي يملك التؤدة إلا صاحب الخلق الحسن؟ فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة للأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين
والمعاملين
وسائر من بينه وبين من بينه وبينه مخالطة أو حق. فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء الخلق.
نعم، يعني هناك حقوق تجب على المرء، هناك حقوق تجاه الأهل، حقوق تجاه الأولاد، حقوق تجاه الجيران، حقوق تجاه المعاملين أيا كانوا. هذه الحقوق لا يتيسر للعبد أن يأتي بها تامة إلا إذا اتصف بالخلق الحسن. فإذا كان صاحب خلق فظ، خلق سيء، لن يتمكن من الاتيان بالحقوق الواجبة كما ينبغي. فمن فوائد الخلق الحسن أنه يعين صاحبه على الوفاء بالحقوق الواجبة عليه، وأيضا الحقوق المستحبة. ومن مساوئ ومضار الخلق السيء أنه يحرم صاحبه من الوفاء بالحقوق الواجبة والحقوق المستحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وإن حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصاف، فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من انتصار نفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف.
هذا أيضا من فوائد حسن الخلق أنه يعين صاحبه على الإنصاف، يعين صاحبه على الإنصاف والبعد عن التعسف في معاملة الآخرين، لأن صاحب الخلق ارتاضت نفسه على التواضع وعلى الأنات وعلى المعاملة الكريمة، بخلاف من ليس كذلك، من كان خلقه على خلاف التواضع لا ينصف الناس، لكن خلق التواضع على سبيل المثال يعين الشخص على الإنصاف، إنصاف الآخرين وإعطاء كل ذي حق حقه. أما من لم يكن متحليا بالتواضع ومن الأخلاق الفاضلة العظيمة لا ينصف الآخرين، بل يحمله عدم تواضعه على عدم الإنصاف، ويحمله أيضا على التعسف في المعاملة للآخرين، وبالتالي التعصب لقوله والانتصار لنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش، كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته، مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة والتعرض لضدها. وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
هذه آخر فائدة أو ثمرة يذكرها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة من فوائد وثمار حسن الخلق، أن صاحب حسن الخلق دائما في راحة، دائما في راحة، راحة قلب. وراحة القلب عليه مدار السعادة في الحياة الدنيا، لأن مدار السعادة على راحة القلب. ولهذا يعتبر حسن الخلق من الركائز المهمة التي ينال بها العبد سعادة الدنيا. قال: وأن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل. يجمع الله له بحسن خلقه الراحة، راحة القلب، والنعيم المؤجل في الحياة الدنيا. يوضح الشيخ ذلك يقول: فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش. فإذا صاحب الخلق الحسن من ثمار خلقه الحسن وفوائده أنه يثمر الراحة، راحة القلب، طمأنينة البال، السعادة المعجلة في الحياة الدنيا. بالمقابل سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر، في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده والمقربين إليه، لأنه في عناء دائم وفي شقاء دائم، لا يزال في مصادمات، ولا يزال في عنف، ولا يزال في آلام، ولا يزال في نكد، ولا يزال في هموم، وهي كلها متولدة من سوء خلقه، كلها متولدة من سوء خلقه. ولهذا يشوش على نفسه حياته ويكدر أوقاته، مع ما يترتب على ذلك من فوات الآثار الطيبة أي التي تقدم ذكر شيء منها، والتعرض لضدها التي تترتب على وجود حسن الخلق. واستدل في هذه الخاتمة لعد هذه الفوائد بالحديث إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل الاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أو هو مجرد موهبة؟
بما تقدم هيئ النفس وشوق القارئ إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، وحقيقة من يقرأ الخلاصة المتقدمة يجد في نفسه شوق ورغبة لأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، وإن كان متحليا بها أن يزداد أيضا خلقا، لأن الكلام الذي ذكره كلام عظيم جدا، مشوق جدا للتحلي بالأخلاق الفاضلة. فلما حصل الشوق بما تقدم طرح الشيخ هذه المسألة وهي غاية في الأهمية، يقول: فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل الاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أو هو مجرد موهبة، أو هو مجرد موهبة؟ يعني هل هناك وسائل تعين العبد على التحلي بالأخلاق الفاضل، أو هو مجرد موهبة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده؟ لا شك أن الأخلاق مواهب، لا شك أن الأخلاق مواهب، مثل ما قال أحد السلف: إن هذه الأخلاق مواهب، وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها، فهي مواهب. لكن هذه المواهب أيضا الله عز وجل هيأ لعباده أسباب يقومون بها، ينالون بها هذه الموهبة العظيمة وهذا الفضل العميم، وهو ما سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت: ما من صفة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها.
إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها. نعم.
وأعان عليها بكل وسيلة، وكلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده.
يقول الشيخ: ما من صفة، يعني من الصفات الحميدة التي جاءت الشريعة بها وحثت عليها، إلا وقد هيأ الله لها أسبابا بها تنال، ونهج الطرق، يعني وضع الطرق والسبل التي تنال بها تلك الصفات ويسرها على عباده. فينبغي على العبد أن يجاهد نفسه. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويستعين بربه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولهذا باب الخلق في الجملة يحتاج من العبد إلى أمرين: يحتاج إلى مجاهدة للنفس على وتمرين لها وتدريب على التحلي بالأخلاق، وفي الوقت نفسه الاستعانة بالله أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيئها. الشيخ هنا يقول: مع أن الغرائز والطباع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. هنا الشيخ حقيقة ينبه على أمر، بل يدفع شبهة قائمة في بعض النفوس. يعني بعض الناس تجده مثلا يقول: نحن هكذا طبيعتنا، بل يقول: كل بلدنا هكذا، وقريتنا قبيلتنا مثلا عندنا سرعة الغضب، عندنا الانفعال، عندنا التسرع في الأمور، هكذا نحن. لا ينبغي أن يستسلم المرء، لا ينبغي أن يستسلم، بل بالمقاومة والمدافعة والمجاهدة تلين النفس مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فإذا سعى أدنى سعي أدرك، هكذا يقول الشيخ، إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. وهذا المعنى مقرر في قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه.
يظهر لي أن العبارة هنا الآثار السابقة بالغين وليس بالقاف، في الآثار السابقة المترتبة عليه.
التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها، وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المواراة فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت.
لا، العبارة فيها تصحيف: فإن المرارة أو المرارات، فإن المرارة أو المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت. إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، يعني الشيء المر، مر المذاق، إذا أفضى إلى ضده وهو المنفعة والفائدة هانت على المرء وأصبحت حلوة. نعم.
فإن المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما صعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار، ذكرها تلك الآثار وما تجتنى بالصبر من الثمار.
وما تجتني
أحسن الله إليك. وكلما صعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجتني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب.
نعم. يقول رحمة الله عليه في بيان من الأمور التي تعين المرء على التحلي بهذه الأخلاق أن يتفكر في الآثار السابقة، الآثار السابقة أي الكثيرة الواسعة العديدة المتنوعة، فيتفكر في هذه الآثار وكثرتها وتعددها، ومنها ما أشار إليه رحمة الله عليه في مقدمة هذه الرسالة. فإذا عرف هذه الآثار وتنوعها وتعددها هانت على المرء، هانت على المرء أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. وإذا اعترضت الصعوبات، إذا اعترضت الصعوبات من الصعوبات مثلا شدة من تعامله وفظاظته وغلظته، فإن النفس تميل إلى المجازات بالمثل. لكن إذا نظرت في العاقبة الحميدة والآثار الطيبة لانت نفسك وصبرت على من تعامله ولنت معه، لأنك تجد مرارة وأنت تعامله، لكن العاقبة التي ترجوها عظيمة جدا. ولهذا يقول: فإن المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، تهون يهون أمرها على الإنسان وتطاوع نفسه للإتيان بها. قال وكلما تصعبت النفس، كلما تصعبت النفس يعني تصعبت عليك في أن تتعلى بالخلق الفاضل كيف تداويها؟ يقول ذكرها بالآثار، ذكرها بالآثار التي تجنيها من الخلق، وما تجتني بالصبر من الثمار فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن أعظم الأسباب علو همة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون، فبحسب قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل.
هذا أيضا مما يعين العبد على التحلي بالخلق أن تكون همته عالية، لا تكون همته دون أو دنيئة، بل تكون همته عالية، فمع علو الهمة تلين النفس وتطاوع في باب التحلي بالأخلاق الفاضلة. نعم.
ومن الأسباب أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم والآثار القبيحة فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم.
هذه نظرة أخرى، يعني مما يعينك على الخلق كما تقدم أن تنظر في الآثار التي تترتب على حسن الخلق وهي كثيرة. أيضا يعينك على حسن الخلق أن تنظر في الآثار السيئة التي تترتب على سوء الخلق حتى تربأ بنفسك عن الأخلاق السيئة. نعم.
ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل فيوطنها على معارضات الأقوال، وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات، ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله، وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه.
هذه إحفاظه ما هي واضحة، لكن لعلها يقصد به إغاظته وإغضابه، يقصد به إغاظته وإغضابه. نعم، لعلها كذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه وإن لم يبال به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكره، لأن جل مقصد عدوه إلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إلام ظاهره فليسعى بدفع ما يريد إلام باطنه بترك الاهتمام به. وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة للقلب ودفع كل معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار، فلو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يفرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية، فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. فتأمل في بعض قصص الأخبار وما هم عليه من الحياة الطيبة. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تنقلت بهم الأحوال فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في يساره منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بل تجد
من هو في يسارة منهم وفقر.
هذه يسارة تحتاج أيضا إلى تأمل، في يسارة منهم وفقر، يعني لعلها عسارة شيء من هذا القبيل، منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا يذكر رحمه الله من الأمور المعينة على التحلي بالأخلاق الفاضلة رياضة النفس، رياضة النفس، وتدرك الأخلاق بالرياضة، ولتجرب نفسك في المواقف، جرب نفسك في المواقف كيف تروض نفسك على الخلق الفاضل، لتفترض أنك في موقف ما فوجئت بمعامل فظ شديد، فقل لنفسك يا نفس هذه فرصتك للمعاملة بالأخلاق الفاضلة والتمرن عليها، فاعتبر نفسك في تمرين وتدريب على الخلق، وهي نفسك لذلك، فتجد أن شخصك في تجد أن الشخص المتعامل معك يتعامل بالفظاظة والغلظة والأشياء القاسية، وأنت بينك وبين نفسك تتمرن على الأخلاق الفاضلة، كيف تحتوي الموقف، كيف تعامل باللطف، كيف تهون من الأمر، كيف تدفع شدته بالحسنى، كيف تحقق قول الله تعالى ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة فكأنه ولي حميم، كيف تكون من أهل هذه المنزلة العالية التي قال الله عن أهلها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول الشيخ المعارضات موجودة والأذى موجود، يعني لا بد أن يلقى الإنسان الأذى، يلقى المعارضات، يلقى من الأقوال مثلا السيئة والتعاملات، لا بد، ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت أن نقول ماذا؟ اللهم من يعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أنت في تعامل مع الناس، والناس أجناس في تعاملاتهم وأخلاقهم وأساليبهم، ولا يليق بالإنسان أن يكون إمعه وأن يكون في تعامله مع الناس كيفما عاملوه يعاملهم، بل يوطد نفسه على أن يعامل الجميع بالخلق الفاضل والدفع بالحسنى والأدب الرفيع الذي دعت إليه الشريعة. يقول الشيخ رحمه الله من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إغضابه إغاظته وإغضابه. أحيانا، وهذا يقع كثير، أحيانا يكون الخصم يريد أن يثير من أمامه، يريد أن يغضبه، يريد أن يؤلم قلبه، فليس من الحكمة أن أمكنه من مقصوده ولا من العقل، كما أنني، وهذا أشار له الشيخ، كما أنني لا أرضى لنفسي أن يؤلمني ألما ظاهرا كأن يدمي بدني أو يكسر شيئا من جسمي أو نحو ذلك، فلا أمكنه أيضا من أن يؤلم باطني بالإغاظة والغضب. فإذا أخذت الأمور بالهوينة ودفعت الأمر بالحسنى يبقى القلب مرتاح، ولا تدخل عليه المقلقات والمشوشات، يرتاح القلب، ولا يتحقق مقصود الخصم من الإغاظة والإغضاب، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، لأن لماذا أعانه على نفسه؟ لأن الإنسان وقت الغضب ما يملك نفسه، لا يملك نفسه لا قولا ولا فعلا، وإن لم يبالي به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكره، لأنه أراد منك شيئا فعاملته بنقيض مقصوده. قال: لأن جل مقصدي عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره، يعني كما أنك تسعى أن تدفع عن نفسك ما يؤلم ظاهرك، فلتسعى أيضا بدفع ما يؤلم باطنك بترك الاهتمام به، بترك الاهتمام به. قال: وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات. حاول أن يبقى قلبك مرتاحا مطمئنا، ولا تمكن أحدا أن يحول قلبك إلى قلب منزعج، قلب متشوش، قلب قلق. اجتهد في دفع هذه الأمور، ويعينك على ذلك التحلي بحسن الخلق. ثم يشير الشيخ في التأكيد على هذا المعنى، يقول: لو كنت متوفر عندك أنواع النعيم من مال ومسكن وغير ذلك، إذا لم يكن قلبك مرتاحا لا تهنى بالنعيم، فإذا لا تمكن خصمك من إيلام قلبك وإغضابه، لا تمكنه، لأنك إن مكنته من ذلك شوشت على نفسك ولم تهنأ بما أنت فيه من راحة ونعيم. ولهذا يذكر في أوصاف أهل العقول الرزينة الراقية العالية أن أهم ما يسعون في تحصيل راحة قلوبهم وطمأنينة نفوسهم بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. ثم يقول: فتأمل في بعض قصص الأخيار، وهذا أيضا نافع في هذا الباب، أن تقرأ في قصص أهل الأخلاق الفاضلة والمعاملات العالية، فإن القراءة في قصص هؤلاء تعينك جدا على التحلي بالخلق الفاضل. اقرأ في قصص السلف كيف كانوا يتعاملون بالأخلاق الفاضلة، الآداب الكاملة، كيف ترتب على ذلك عز لهم في دنياهم وأخراهم، فهذا أيضا مما يعينك على التحلي بالخلق. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيثما تنقلت بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا مع الضيق الذي هو فيه، بل تجد من هو في عسارة منهم وفقر، يعني في عسر في العيش وفقر وشدة، تجد راضيا قانعا غير متسخط على الله ولا على خلقه، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أذكر قبل سنوات زرت رجلا مع رفيق لي في بيته، وهو في حجرته التي زرته فيها منذ 4 سنوات على سرير، ورجل أيضا فقير، وحدث أنه يعاني من آلام شديدة في مواضع من بدنه، سأله رفيقي، القصة قديمة، قلنا له: كيف أنت؟ قال: كيف أنا؟ والله ما أحسب أن أحد أسعد مني. قال: والله ما أحسب أن أحدا أسعد مني. فمدار السعادة على راحة القلب، مدار السعادة على راحة القلب. إذا كان القلب مرتاحا مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن السعادة متحققة للمرء. وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أود أن أنبه على أمرين. في موضع مر علينا في كلام الشيخ رحمة الله عليه في الصفحة الرابعة في آخرها يقول: وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه. أنا قلت لعلها إغاظته، لكن تنبه لي معنى آخر أو لفظ آخر قريب من هذا اللفظ ولعله هو المراد. لا يتأثر بكلام يقصد به إخفاضه وإغضابه، بإضافة نقطة على الحاء، إخفاضه وإغضابه. إخفاضه يعني الحط من شأنه ومكانته وقيمته، لعلها كذلك، فلعلها تراجع يعني إن وجد نسخة أخرى. أيضا في موضع آخر نبهت عليه قوله: فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة. أنا قلت لعلها السابقة، لكن يحتمل أن اللفظ المثبت صحيحا ويكون المعنى المراد السابقة، يعني التي مرت عليك في تجاربك السابقة في التعامل بالخلق الحسن أو في تجارب الآخرين السابقة، بحيث تنظر إلى الآثار السابقة التي وقعت منك أو من الآخرين بالتعامل بالأخلاق الفاضلة والآداب، فتنظر إلى ذلك فتنتفع، ويكون هذا معونة لك على التحلي بالخلق الفاضل. فهذان موضعان رأيت من المفيد التنبيه عليهما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.